لا يتلى يذكرنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، وأسأل الله لي ولكم وللمسلمين عامة عافية. أقول سورة الملك سورة مباركة شافعة مشفعة، قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له، تبارك الذي بيده الملك. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها كل ليلة عند منامه مع سور أخرى وأدعية وأذكار وأوراد كان عليه الصلاة والسلام يأتي بها. فيستحب لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على قراءة هذه السورة كل ليلة عند منامه، عسى الله أن يشفعها فيه، إن ربي على كل شيء قدير. استفتح الله تبارك وتعالى السورة الكريمة بآية واحدة قرر فيها حقيقتين: حقيقة أن الملك لله وحده، والحقيقة الثانية أن الله على كل شيء قدير. ثم جاءت الآيات 29 الباقيات تؤكد وتقرر هاتين الحقيقتين المذكورتين في الآية الأولى. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بالثناء على نفسه وتمجيد ذاته سبحانه وتعالى بفعل تبارك، وتبارك فعل ماض جامد مختص بمدح الله سبحانه وتعالى. يمدح الله وحده بهذا الفعل تبارك، ولا يمدح به غيره، فيقال تبارك الله، ويقال في الخطاب كما في قنوت الوتر: تباركت ربنا وتعاليت. ففعل تبارك فعل مدح خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يمدح به إلا هو عز وجل. ومعنى تبارك الله أي كثرت خيراته وعمت بركاته، كثرت خيراته وعمت بركاته. تبارك الذي بيده الملك، وهذه هي الحقيقة الأولى التي تقررها هذه الآية، أن الملك كله علويه وسفليه لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فإذا كان هذا ملكه سبحانه وتعالى، فأين ملك غيره؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فأين ملك غيره؟ فالملك في الحقيقة لله تبارك وتعالى وحده، وما يتملكه الناس إنما هو ملك على وجه العارية، ملك على وجه العارية، لأنه يسترد. ولذلك لما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تقول: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه: ابنها بيموت يحتضر، تعالى خليك معنا في هذه الساعة. فرد عليها مع رسولها قائلا: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. ولذلك قال القائل: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1: يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فما أملكه أنا وما تملكه أنت
على قلة ما أملك وكثرة ما تملك، كل هذا الملك ملك على وجه عارية لا يدوم، وإن دام الملك لا يدوم المالك. فالملك الحق لله سبحانه وتعالى، والمالك الحق هو الله سبحانه وتعالى، والملك الحق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يوم القيامة يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالآية الأولى من سورة الملك تقرر حقيقتين: الحقيقة الأولى أن الملك لله تبارك وتعالى وحده، فالله سبحانه وتعالى هو الملك وهو المالك، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في ملكه كيف يشاء، يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع ويضع ويولي ويعزل، كل شيء يجري بتقدير الله تبارك وتعالى ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. يقول الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ويقول سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهذه حقيقة يجب أن يستحضرها المؤمن خاصة في نفسه، ويجب أن يستحضرها كل عاقل، أن الملك لله تبارك وتعالى، وأن المالك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا من موجبات التوحيد، من موجبات التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أنه سبحانه وتعالى هو المالك وهو الملك، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في ملكه كيف يشاء. ولذلك قال الله عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين فضلا عن الأحجار والأشجار، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، فهو الغني، وكل ما سواه مملوك له، فقير إليه سبحانه. فكيف تتركون عبادة الملك المالك الغني وتعبدون الفقير المملوك المخلوق الذي لا يملك شيئا؟ ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فكيف تعبدونهم من دون الله عز وجل؟ ولذلك استفتح الله تبارك وتعالى سورة الفرقان بتمجيد نفسه بهذا الفعل الذي مجد نفسه به هنا في سورة الملك تبارك، فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم بعد ذلك ماذا فعل المشركون؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا أيقن المؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو الغني أفرده بالعبادة وأفرده أيضا بالسؤال، ما دام أيقن أن الله هو الغني وأن ما سواه فقير ما يملكون من قطمير، فإن ذلك اليقين يوجب على العبد ألا يتوجه بالسؤال والدعاء إلا إلى الله سبحانه وتعالى الغني. وبهذا وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى المسلم إذا أراد شيئا أن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، فبذلك أمر الله فقال: واسألوا الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. واسأل الله ما شئت فخزائن الله ملأى لا تنفد أبدا. ولا تستعظم شيئا تسأله ربك، فالرب سبحانه وتعالى غني، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا دخلت الإبرة في البحر وطلعتها هتشيل إيه الإبرة من البحر؟ كذلك خزائن الله عز وجل لا تنقص على كثرة ما ينفق على عباده سبحانه وتعالى. وتأمل أيها الإنسان كم أنفق ربك عز وجل على خلقه منذ خلقهم. تبارك الذي بيده الملك، حقيقة يجب أن تستقر في القلوب حتى لا تلتفت القلوب إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله هو مالك الملك وهو المتصرف في الملك كيف يشاء، والله هو الغني وكل من سواه فقير، فلا يجوز أن يتوجه الإنسان بالسؤال والدعاء لعبد مثل مخلوق فقير لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الحقيقة الثانية التي تؤكدها الآية الأولى من سورة الملك قوله سبحانه: وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، فلا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء. لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فحين يوقن المؤمن بأن ربه عز وجل على كل شيء قدير يجعله يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بسؤاله ما يحب ويتمنى من خير الدنيا مهما عظم ومهما عجز عنه البشر أجمعون. فقدرة البشر لا تقاس بنسب قدرة الله سبحانه وتعالى. البشر من صفاتهم العجز، أما خالق البشر الله سبحانه وتعالى فهو من صفاته القدرة ومن أسمائه القدير، على كل شيء قدير، لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء. فمهما أردت من ربك فاسأله ربك سبحانه وتعالى، فهو الغني وهو على كل شيء قدير. اسأل ربك ما تحتاجه وما تحبه وما تتمناه من خير الدنيا والآخرة ولا تتردد أبدا، ولا تستعظم شيئا على ربك سبحانه وتعالى، فربك على كل شيء قدير. ولا تيأس أبدا من شيء، حتى لو قال لك الأطباء مثلا في مرض من الأمراض هذا ليس له دواء وليس له علاج، ففر إلى ربك سبحانه وتعالى بالدعاء، وكلك أمل في الله، وكلك يقين أن الله يجيب دعاءك ويشفيك ويعافيك من هذا المرض، فربك على كل شيء قدير. أما سمعت قول الله سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب عليه السلام لبث في المرض 18 عاما وشهرا، 18 سنة وأيوب مريض، فدعا ربه فشفاه الله تبارك وتعالى. وزكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتيا ولا يولد له، فدعا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فاستجاب الله تبارك وتعالى له وبشره بيحيى. وقال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هاتان هما الحقيقتان اللتان تقررهما الآية الأولى من سورة الملك، أن الملك كله لله وحده لا شريك له، لله وحده لا شريك له، وأن الله على كل شيء قدير. ثم جاءت الآيات 29 الباقيات من السورة تقرران هاتين الحقيقتين وتؤكد عليهما. تقرر الآيات 29 هاتين الحقيقتين وتؤكد عليهما. فذكر الله سبحانه وتعالى من مظاهر قدرته خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلق الموت والحياة. وفي قوله سبحانه وتعالى خلق الموت ما يدل على أن الموت خلق موجود وليس عدما، الموت خلق موجود خلقه الله تبارك وتعالى كما خلق غيره من المخلوقات. الله خالق كل شيء، والموت شيء خلقه الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت، فالموت خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. وسيظل هذا الموت يخطف الناس إذا انتهت آجالهم حتى يبعثوا إلى يوم القيامة، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكتب الله تعالى الخلود لأهل الجنة والخلود لأهل النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع على سور بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون ينظرون، ويا أهل النار، فيشرئبون ينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ ما هذا الكبش؟ فيقال: إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. الذي خلق الموت والحياة، هذا مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، أن الله خلق المتضادات. الله تبارك وتعالى من قدرته خلق المتضادات، خلق الموت والحياة، الموت ضد الحياة والحياة ضد الموت. والمتضادات من الخلق كثيرة، خلق الله الشمس والقمر والليل والنهار والذكر والأنثى والخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية. هذا مظهر من مظاهر قدرة الله. الله تبارك وتعالى خلق جبريل خير المخلوقات، وخلق إبليس شر المخلوقات. هذا مظهر من مظاهر قدرة الله التي أكدها في الآية الأولى بقوله: وهو على كل شيء قدير. من مظاهر قدرته أنه خلق المتضادات، الذي خلق الموت والحياة. ولماذا قدم الله تبارك وتعالى الموت على الحياة في قوله: الذي خلق الموت والحياة. لماذا لم يقل الله تعالى الذي خلق الحياة والموت؟ لماذا خلق قدم الموت على الحياة فقال الذي خلق الموت والحياة؟ قال العلماء قدم الله تبارك وتعالى الموت على الحياة لأن العدم سبق الوجود، العدم سبق الوجود والموت سبق الحياة، فكل خلق الله عز وجل كانوا عدما، كانوا موتا، كان الله ولا شيء معه، فخلق الخلق فوجدوا بعدما كانوا غير موجودين، أخرجوا إلى الوجود بعدما كانوا عدما، وهبوا الحياة بعدما كانوا موتا، فلذلك قدم الله تبارك وتعالى الموت على الحياة. ولذلك قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقدم الموت على الحياة لأن الموت سبق الوجود، سبق الحياة، والعدم سبق الوجود. وحكمة ثانية في تقديم الموت على الحياة، قال العلماء قدم الله تعالى الموت على الحياة في قوله الذي خلق الموت والحياة ليسمع الإنسان ذكر الموت قبل أن يسمع ذكر الحياة، فيتعلق قلبه بالموت أكثر من تعلقه بالحياة. أول ما تسمع تسمع كلمة الموت قبل أن تسمع كلمة الحياة، فتتعلق بالموت أكثر من تعلقك بالحياة، فكأن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر الموت على الحياة ليفيدنا أننا يجب علينا أن نكثر من ذكر الموت، وألا تتعلق قلوبنا بالحياة، وأن نعلم أن بعد هذه الحياة موتا، وأن بعد الموت حياة لا تنتهي أبدا كما أشرنا سابقا. وبذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. وكان عليه الصلاة والسلام كل ليلة يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل الأول خرج إلى الشارع، كان كل ليلة يصلي عشاء ويدخل بيته صلى الله عليه وسلم، فإذا مضى ثلث الليل الأول خرج إلى الشارع فنادى بأعلى صوته أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بالموت ويأمرهم ويوصيهم بالإكثار من ذكره، وجعل عليه الصلاة والسلام كثرة ذكر الموت عنوان العقل. فسئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرا، أكثرهم للموت ذكرا. ولكن ليس المقصود من كثرة ذكر الموت إن يقعد الإنسان يبكي ويصيح ويقول سأموت سأموت سأموت، وينظر إلى الزوجة ويبكي لفراقها، وينظر إلى الأولاد ويبكي لفراقه. لا، هذه الحالة مش هي المقصودة، هذه الحالة شيء من الوسوسة يبتلى به بعض الناس أحيانا، يقول لك أنا خايف من الموت وأنا الموت على بالي دايما وأنا مش عارف أعيش حياتي، أنا خايف ومفزوع ومفجوع. لا، هذا مش ذكر الموت المقصود، هذه وسوسة تستعين بالله على المعافاة منها بكثرة ذكر الله. المقصود من الوصية بكثرة ذكر الموت أن تعلم أنك ميت، وماذا بعد الموت؟ الرجوع إلى الله، كما قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولذلك قال القائل ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فالمقصود من الإكثار من ذكر الموت أن تعلم أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، فتستعد لذلك. ولذلك فإن كمال الحديث وتمام الحديث الذي ذكرته لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس أي أعقلهم، من أكيس الناس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. فالمقصود من الإنسان أو مطلوب من الإنسان أن يعلم أنه ميت، وهذا لا يختلف عليه اثنان، كل الناس توقن أنها ميتة، حتى الكفار قالوا أئذا متنا وكنا ترابا، فلم ينكروا الموت لكن أنكروا ما بعد الموت. فأنت ميت وموقن بأنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، فأين استعدادك؟ أين استعدادك؟ يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال يا هذا كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل 60 عاما. فقال الفضيل فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ، بقى لك 60 سنة مسافر، إذا جربت بقى توصل آخر محطة تنزل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل أتعرف تفسيره؟ أنت عارف أي معنى الكلمة اللي أنت قلتها دي إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أتعرف تفسيره؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهذا هو المقصود من الوصية بالإكثار من ذكر الموت، الإكثار من ذكر الموت حتى أستعد له، حتى أستعد له. فإذا جاء الموت وأنا مستعد له لم يكن ندمي شديدا، لم يكن ندمي شديدا. أما المفرطون المقصرون المضيعون لحقوق الله عز وجل فإنهم إذا جاءهم الموت ندموا أشد الندم ولن ينفعهم. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولن يجاب إلى ذلك. ولذلك قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالإكثار من ذكر الموت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد من هذه الوصية أن نستعد للموت بالعمل الصالح الذي ينجينا من النار ويدخلنا الجنة برحمة العزيز الغفار سبحانه وتعالى. الذي خلق الموت والحياة، لماذا قدم الله الموت على الحياة؟ لهاتين الحكمتين اللتين بيناهما. ولماذا خلق الله الموت والحياة؟ احنا عرفنا لماذا قدم الموت على الحياة، طيب لماذا خلق الله الموت والحياة؟ قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم ويمتحنكم ويعلم أيكم أحسن عملا. فهذه الحكمة من خلق الموت والحياة، وهذه الحكمة من خلق الخلق ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بهذه الحكمة في 3 مواضع من القرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة هود هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الكهف قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهنا في سورة الملك قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي الثلاثة المواضع من تلك السور الثلاث صرح ربنا سبحانه وتعالى أنه خلقنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإسلام يا عباد الله لا يهتم بالكم، إنما يهتم الإسلام بالكيف. لا تقل لي كم صليت بالليل، ولكن قل لي كيف صليت. لا تقل لي ختمت القرآن كم مرة، ولكن قل لي كيف ختمته، ولكن قل لي كيف ختمت القرآن، كيف قرأت القرآن. هذا هو المقصود، الكيف لا الكم. ولذلك وصينا بأن الإنسان إذا قرأ القرآن لا يجعل همه آخر السورة، ما يكونش همك أنك أنت عايز تخلص الجزء وجزئين وتختم بسرعة، لا، يكون همك التدبر والفهم عن الله، أن تعقل عن الله عز وجل ما أراد في هذه الآية وما أراد في هذه الآية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ لا تقل لي كم صليت الليلة، ولكن قل لي كيف صليت، قل لي كيف صليت. مش عايزك تقول لي أنا صليت الليلة 20 ركعة، ومش عايزك تقول لي أنا صليت الليلة 30 ركعة، لا، أنا عايزك تقول لي كيف صليتها، كيف صليتها. اسمع ما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. تقول رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، يعني صلاة الليل، صلاة الليل. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ثم تقول رضي الله عنها: يصلي أربعا، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. معنى اتصال. أي أخ مصطفى؟
عليكم.
عليكم سلام الله.
بصراحة شفت عاوز بس تفسير وإن من شيء إلا يسبح بحمدي. عاوز تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة، وتفسير القرآن بالمأثور عن التابعين في هذه الآية.
يكفيك يا أخي مصطفى أن تقول ما تفسير الآية وخلاص، لكن مش لازم تقول لي تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبالمأثور من السلف. يكفيك أن تقول ما معنى قوله تعالى وإن من شيء يعني إلا يسبح بحمده.
كان طلب يعني في الكلية يعني.
في الكلية. في الكلية بارك الله فيك، عليك أن ترجع إلى الدر المنثور للإمام السيوطي رحمة الله عليه، لتعرف ماذا قال في هذه الآية وماذا جمع فيها من أحاديث وآثار. لكن إليك الجواب المختصر المفيد لك ولمن يسمعنا إن شاء الله ويشاهدنا. قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى وإعلام لنا أن كل شيء في الكون يسبح بحمد الله، يسبح بحمد الله. كيف يسبح؟ يعني أنا أقول سبحان الله، طب الشجرة تقول سبحان الله، السماء تقول سبحان الله، الجبال تقول سبحان الله. أقول لك نعم، كل شيء، جبل وحجر وشجر وكل شيء يسبح بحمد الله، لكن كل شيء له لغته، كل شيء له لغته. ولذلك قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله تعالى يقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. ويقول سبحانه: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل، أي كل من المذكور قد علم صلاته وتسبيحه. يعني الشمس والقمر والطير والجبال وكل شيء تعلم، الله علمه كيف يصلي وكيف يسبح. وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بأيدينا وهو يؤكل. وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. فهذا التسبيح تسبيح حقيقي بلسان المقال وليس بلسان الحال كما ذهب بعضهم، لا هو تسبيح حقيقي بلسان المقال. أنا كإنسان أقول سبحان الله، وأنت كإنسان مثلي عربي مثلي تسمع سبحان الله تفهمها مني وتعرفها. يجب أن تعلم أن الجبال تسبح، الطير تسبح، السماء تسبح، كل شيء يسبح، ولكن بلغته، وإحنا ما بنفهمش اللغة هذه اللغة فلذلك لا نعقلها. هذا أخي مصطفى بارك الله فيك تفسير الآية بإيجاز ينفعك. نعم أيها أخ عبد الحفيظ.
السلام عليكم. عبد الحفيظ سيدنا
اتفضل. أمر
الأمر اللي وحده. أنا كنت عايز أعد في فضلة الشيخ زكريا، وكنت عايز حضرتك تدعي له الله يبارك فيك.
أشكرك على ذلك، وأسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ ويرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، وأن يؤجرنا في مصيبتنا ويخلف لنا خيرا منه.
أسألك الدعاء لنا ولجميع الأسرة.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شكر الله لك. أقول مشاهدي الكرام ننتبه لكلام ربنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. فالإسلام يهتم بالكيف لا بالكم. لا تقول لي صليت الليلة 20 ركعة 30 ركعة في كم؟ في ربع ساعة. لا ما ينفعش في ربع ساعة 30 ركعة ما ينفعش. لا صلي ركعتين في نصف ساعة خير من 30 ركعة ومن 20 ركعة. ولذلك قيل لمجاهد رحمه الله رجلان صليا ركعتين جميعا فكان قيامهما واحدا وركوعهما واحدا وسجودهما واحدا وسلامهما معا، يعني الاثنين أحرموا الله أكبر وسلموا مع بعض. قرأ أحدهما في الركعتين بالبقرة وقرأ الثاني بالبقرة وآل عمران. يا مجاهد أي الرجلين أعظم أجرا عندك؟ قال الذي قرأ البقرة وحده. لماذا؟ لهذا قرأ البقرة وحده وهذا قرأ البقرة وآل عمران. أنا وإنت لما نفتح المصحف ونقرأ ساعة، أنا أقرأ البقرة وحدها في ساعة وأنت تقرأ البقرة وآل عمران في ساعة. لا شك أن في فرق في صفة القراءة، في شك في كيفية القراءة. الذي يقرأ البقرة في ساعة قرأها بتدبر وترتيل كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والذي قرأ البقرة والعمران في ساعة لا شك كان أسرع في القراءة من الأول. معنا اتصال آخر. أي أخ عبد الناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ازيك عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم. والله إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
بالله يا شيخ أمانك سلم على شيخ محمد حسان وعلى القائمين على هذه القناة. والله
عليكم السلام ورحمة الله وشكر الله لك،
إنهم فضل كبير علينا. والله
ربنا يبارك لك وأسأل الله تعالى أنفعنا وإياكم بما تسمعون وتشاهدون.
وأنا أتابع فيكم والله من محافظة المنيا، من محافظة المنيا، وأتابع فيكم من ليبيا. يعني
شكر الله لك.
ما جاي لي حوالي 20 يوم من ليبيا كده وتابع فيكم والله من مدينة الكفر.
الحمد لله على السلامة يا أخ عبد الناصر وشكر الله لك.
الله يسلمك يا شيخ. والله
وزادك الله حرصا.
ولكم فضل كبير علينا والله.
زادكم الله حرصا، ونسأل الله لنا ولإخواننا المشاهدين الانتفاع بما يسمعون ويشاهدون في هذه القناة إن شاء الله تعالى.
في ليبيا وفي جميع العالم يعني.
شكر الله لك، شكر الله لك. فعليك أخ الإسلام أن تهتم بكيف تعمل ولا تهتم بكم تعمل. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى الإتمام في السفر، المسافر يقصر ولا يتم. مسألة خلافية بين العلماء، هل القصر في السفر واجب ولا رخصة يفعلها من يشاء وترك من يشاء؟ المهم ليس هذا محل هذا البيان، لكن كان ابن مسعود يرى لزوم القصر. فكان بعض الذين يرون الإتمام يقول له يعني أنا لما أصلي 4 مش أحسن من 2؟ فكان يقول ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. المسألة مش ركعتين 4، المسألة ربنا يتقبل بس، ربنا يتقبل. فلنحرص جميعا على إحسان العمل، إحسان العمل وإتقان العمل وتجويد العمل، وأن نوفر في العمل الشروط التي تجعله مقبولا إن شاء الله تعالى. يقول تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هذه الآية بيان لشروط قبول الأعمال. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال رحمه الله: يعني أخلصه وأصوبه، فلا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، فإذا كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. معنى اتصال. أي أم علاء، عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله خيرا الشيخنا،
وإياكم.
كلنا نعلم إن شاء الله أن فيه ملائكة بتكتب أعمال الإنسان إن كانت سيئة أو حسنة.
نعم.
ففي آية كريمة في سورة النحل، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. هل أنا بإذن الله يعني أمام ربنا يوم الحساب هقف وأجادل في اللي مكتوب وأقول مثلا ده أنا انظلمت فيه أو أنا ما انظلمتش فيه أو أنا اتحملت أكثر من طاقتي أو أنا المفروض يعني حسب يعني سأجادل في اللي مكتوب، أم معنى الآية غير ذلك؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم علاء، المؤمن لا يجادل، لا يجادل في الدنيا، فكيف يجادل ربه يوم القيامة؟ المؤمن مسلم وراضي وبعيد عن الجدال في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة أي سترة، ثم يقرره بذنوبه، أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب. ده المؤمن، المؤمن لا يجادل. إن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة أي سترة، ثم يقرره بذنوبه، أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا، نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا، نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنات بيمينه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، ولسجلات الخطايا والسيئات والذنوب، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. ظلمك كتبت الحافظون؟ لا يا رب. ألك عذر أو حسنة؟ لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: أحضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. معنى اتصال. نعم.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد.
بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة وفي شيخنا شيخ حسان.
وإياكم، وشكر الله لك.
الله يخليك لي. والله في لي سؤال كده شوية غريب شوية. أنا عندي لمرضة حيوان مربيه الحراسة، وكل ما بسمع أذان بلاقيه يدي أصوات كده غريبة. هل الأصوات دي أصوات وحشة يعني مضرة، ولا يعني على ذكر كلام حضرتك دلوقتي ان كل مخلوق في الارض بيسبح؟
ما هو هذا الحيوان يا اخي محمد؟
اسمع، الاذان بيحصل منه تسبيح.
ما هو هذا الحيوان؟
كنت استفسر بس لحضرتك وجزاك الله كل خير.
ما جنس هذا الحيوان؟
نعم،
ما هو الحيوان الذي تربيه؟
كلب. كلب. كلب.
عافاك الله.
كلب.
طيب اخي محمد تفضل.
هو انا عم ربيل الحراسه عندي.
ما فيش مشكله، ما فيش مشكله، تفضل اسمع الجواب ان شاء الله. نهينا عن اتخاذ الكلاب واقتنائها وتربيتها الا للحراسه كما ذكرت. وفي الحديث من اقتنى كلبا لغير زرع او حراسه انتقص من اجره كل يوم قيراط، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اذا ما دمت اتخذت الكلب الحراسه فلك رخصه. اما الصوت الذي يسمعه او يحدثه الكلب عند سماع الاذان فنحن لا ندري ما هو، لكني يعني اقول لك ان الشيطان حين يسمع الاذان يولي مدبرا، كذا جاء في الحديث. فلعل هذه الاصوات وخاصه في الليل الكلب راى الشيطان فيحدث هذا الصوت، وذلك جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. ونعوذ بالله من همزات الشياطين وان يحضرونا في اي شان من شؤوننا. فاعود فاقول يا اختي علاء، حين كانت تسال عن الذي يجادل يوم القيامه قلت لك المؤمن مسلم ومستسلم، اما الذي يجادل هو الكافر والمنافق. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام يوما وكان جالسا بين اصحابه فضحك، فقال الا تسالوني مما اضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من مجادله العبد ربه، وذلك المنافق والكافر، يقول اي ربي الم تجرني من الظلم؟ ده الكافر ومنافق من القيامه، يقول يا رب مش انت وعدتني الا تظلمني؟ يقول بلى. يقول فاني لا اجيز اليوم شاهدا على نفسي الا من نفسي، انا لا اقبل شهاده اي شيء علي الا ان انا اشهد علي. اذا سالتني رب عملت قلت عملت بعملت، لكن حد تاني يشهد علي يا رب انا ما اقبلش شهاده اي شاهد علي. فكر المسكين ربنا هيقول له طب انت عملت؟ يقول له ما عملتش. يقول له طب براءة يدخل الجنه. فيختم على فيه، يامر الله اللسان ان يسكت، ويامر الله تبارك وتعالى الجوارح والاعضاء ان تنطق، فتتكلم الايدي وتتكلم الارجل وتتكلم الافخاد وتتكلم كل عضو في الانسان يدلي بما ارتكبه في الدنيا. والمسكين واقف مبهوت مش قادر يسكت الاعضاء ومش قادر يعمل حاجه. فاذا ادلت الاعضاء بشهادتها انطق الله اللسان، فعاتب الاعضاء عن كنا كنت اناضل، انا بدافع عنكم فكيف شهدتم علي؟ فهذا هو معنى قوله تعالى في سوره فصلت: ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالذي يجادل الله يوم القيامة هو الكافر والمنافق، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. إذن مشاهدي الكرام، علينا نحن المسلمين إذا عملنا عملا أن نتقنه وأن نجوده وأن نحسنه، وأن نحرص على توفير شروط قبول الأعمال. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض، يعني أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا وليس صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا وليس خالص لم يقبل. قالوا يا أبا علي ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا كمؤمن بعد ما آمنت بالله عز وجل عما أعمل عمل صالح أتقرب به إلى الله، لابد أن يتوفر في عملي هذا شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنهي عن الشرك أمر بالإخلاص، والعمل الصالح ما وافق السنة. يبقى لابد من الإخلاص لله عز وجل في الأعمال كلها، فبذلك أمر الله تعالى الأولين والآخرين. قال تعالى عن السابقين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال لنا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فلا بد من تجريد النوايا وتخليصها لله تبارك وتعالى حتى تكون خالصة 100% لله عز وجل. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعليك أخ الإسلام أن تجرد نيتك لله تبارك وتعالى في كل أعمالك دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ولتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة معروفة، الانتقال من مكان إلى آخر. في العهد الأول كانت من مكة إلى المدينة، هذا هاجر وهذا هاجر، الاثنين سبوا بلادهم وخرجوا من أوطانهم، لكن الأول خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والثاني برضو هاجر وطلع من مكة إلى المدينة، نفس المسافة قطعها ونفس التعب والمشاق والصعاب ركبها في سفره، ولكن كان مهاجرا للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعلينا أن نحرص جميعا على تجريد النية وإخلاصها لله تبارك وتعالى، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله كان مردودا على صاحبه، ومش بس مردوده خلاص، لا، ده الإنسان لما يشرك في النية حيحاسب ويعذب على ذلك. يعني مش بس كده، يعني الإنسان إذا أشرك مع الله غيره في العمل يبقى عمله مردوده خلاص، لا، ده هو يحاسب ويعذب على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، قتل في أرض المعركة في الجهاد في سبيل الله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فالإخلاص الإخلاص لله، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عدم المتابعة تحبط الأعمال كما يحبطها عدم الإخلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها، وأن يوفقنا لاتباع نبينا فيها أيضا، حتى نكون مخلصين لله متابعين لرسول الله، فنرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. آيتان جديرتان بالتأمل والوقوف عندهما. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن.